إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، والموجات القصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و13 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. تحية طيبة من زينب هادي لمستمعينا، وأدعوكم الآن لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم الأربعاء 15 من كانون الثاني عام 2003. فأهلا بالجميع. بعد هذا الاستعراض موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم أكرم أيوب، ويتناول المحاور التالية: الرئيس الأمريكي يشير إلى الملل والسأم من خداع بغداد فيما يخص أسلحة الدمار الشامل، فيما أكد البيت الأبيض بأن العبء ما زال واقعا على الرئيس العراقي. الأمين العام للأمم المتحدة يشير إلى حاجة فرق التفتيش إلى المزيد من الوقت، ويحذر العراق من تحدي قرارات المنظمة الدولية، لكنه يعرب عن التفاؤل في إمكان نزع أسلحة العراق بشكل سلمي. مواقف فرنسية وألمانية متطابقة من الحرب المحتملة ضد بغداد، فيما تعلن بريطانيا عن تأييدها للموقف الأمريكي. بعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تستمعون إلى جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف الأربعاء، إعداد وتقديم ميخائيل ألاندرينكو مع زينب هادي. مستمعينا الكرام، من البرامج المنوعة التي تلتقون فيها مع باسل الوائلي وأحمد الركابي برنامج نوافذ مفتوحة في حلقة جديدة تقدم في بداية الساعة الثانية، فانتظروها في موعدها. سنتابع خلال هذه الساعة عرضا لتحليل من صحيفة أمريكية يقدمه محمد إبراهيم، يتناول زيادة دعوات المشقين السعوديين إلى إجراء انتخابات في المملكة وصياغة دستور جديد. وتشمل هذه الفترة أيضا حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، وتتضمن مقابلة مع محللة اقتصادية روسية حول زيارة وفد روسي كبير إلى بغداد لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، ومتابعات اقتصادية من عمان وأربيل. سيداتي وسادتي، مع بدء الساعة الثالثة ستتابعون مع اياد الجيلاني لعرض يتناول وضع الكرد العراقيين وتصديهم لجماعة انصار الاسلام من جهة، والاستعداد لحرب مرتقبة مع قوات الحكومة العراقية من جهة اخرى. عرضا للصحف الامريكية سنستمع اليه خلال هذه الساعة، والتي ركزت اليوم على ما يشعر به الامريكيون ازاء حرب محتملة ضد العراق، سيقدم العرض شجزاد القاضي. وقبل نهاية هذه الفترة سنتابع مع شيرزاد القاضي إعادة لبرنامج حقوق الإنسان في حلقة تتضمن مقابلة مع مطرب عراقي بشأن ضرورة احترام مشاعر وحقوق الفنانين العراقيين، كما تتضمن رسالة مفتوحة إلى الأمم المتحدة تهتم بأوضاع السجناء السياسيين. أعزائنا، في ختام استعراض منهاج هذه الفترة أحييكم وإلى اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وهذه أبرز عناوينها. مفتشو الأسلحة الدوليون يقومون اليوم بتفتيش القصر الجمهوري في بغداد، حيث يوجد مكتب الرئيس صدام حسين. نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام يجري مباحثات في موسكو تتركز على الأزمة العراقية والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوتز يقوم بزيارة قصيرة إلى أفغانستان. إلى التفاصيل. قام مفتشو الأسلحة الدوليون اليوم الأربعاء بتفتيش أحد المباني الرئاسية في العاصمة العراقية، وذلك ضمن مهامهم لتدمير أسلحة الدمار الشامل التي يشتبه بأن العراق يمتلكها. خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة أنموفيك دخلوا القصر الجمهوري، حيث يوجد مكتب الرئيس صدام حسين، ولم يتضح مباشرة ما إذا كان الرئيس العراقي داخل مكتبه أثناء زيارة المفتشين. مهمة اليوم كانت ثاني زيارة يقوم بها مفتشو الأمم المتحدة إلى موقع رئاسي، إذ سبق لفرق التفتيش أن زارت في الثالث من كانون الأول الماضي مجمع قصر السجود الذي يقع في وسط بغداد. وقد نفذت مهمة اليوم فيما صرح محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه سيحض العراق على تحسين تعاونه مع فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل. واليوم أيضا أعلنت موسكو أنها ستوفد نائب وزير الخارجية الروسي ألكساندر سلطانوف إلى بغداد في مهمة وصفت بأنها للتشاور مع الجانب العراقي، بحسب تعبير البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الروسية. ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن علاقات موسكو القوية التقليدية مع سوريا تلعب دورا مهما في أوضاع الشرق الأوسط الذي يعاني حاليا من النزاعات. تصريح بوتين ورد أثناء استقباله نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام في موسكو. وقال بوتين إن العلاقات الروسية السورية تكتسب أهمية خاصة بسبب الوضع المعقد في الشرق الأوسط والناتج عن أزمتي العراق والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. الرئيس الروسي أشار في كلمته أيضا إلى أهمية التعاون العسكري التقني باعتباره عنصرا أساسيا في العلاقات. هذا وكان نائب الرئيس السوري خدام وصل إلى موسكو أمس لإجراء محادثات يتوقع أن تتركز على الأزمة العراقية والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني إضافة إلى الإرهاب. وفي وقت سابق اليوم أرجأ الرئيس السوري بشار الأسد إلى أجل غير مسمى زيارة كان من المقرر أن يقوم بها إلى إيران الأربعاء، وكان من المتوقع أن يناقش مع نظيره الإيراني محمد خاتمي في طهران الأزمة العراقية. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، أن نواصل تقديم الأخبار. صرح مسؤول دفاعي أمريكي رفيع المستوى اليوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة ترغب في تسريع جهود إعادة البناء في أفغانستان، وذلك في الوقت الذي يحول الجيش تركيزه عن قتال ميليشيا طالبان الإسلامية. وفي أثناء جولته التي تستمر يوما واحدا على المشاريع العسكرية في أفغانستان، وصف نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوتز جهود التعمير بأنها مساهمة الولايات المتحدة في عملية استقرار البلاد، مؤكدا أهمية تسريع هذه الجهود. وولفوتز التقى اليوم بوزير الدفاع الأفغاني محمد رحيم، وناقش المسؤولان مستقبل أفغانستان خلال تفقدهما مواقع التعمير والتدريبات العسكرية. ومن المقرر أن يجتمع وولفوودز مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي الذي حض المجتمع الدولي على عدم الاكتفاء بإرسال مساعدات الإغاثة إلى أفغانستان بل الاستثمار أيضا في جهود تعمير البلاد. حددت الكوريتان الشمالية والجنوبية اليوم الأربعاء مواعيد الاجتماعات التي ستعقد على مستوى وزاري أملا في التوصل إلى حل دبلوماسي لقضية المواجهة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بسبب برنامج بيونغ يانغ النووي. الدولتان ستعقدان اجتماعا بين 24 و 24 من الشهر الحالي، وستكون هذه المناقشات الأولى من نوعها منذ إعلان كوريا الشمالية عن إعادة تشغيل مفاعلها النووي القادر على إنتاج معدات يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة. وفي تعليقه على الاجتماع الذي سيعقده الجانبان، أعرب المبعوث الأمريكي جيمس كيلي عن ارتياحه مجددا للتقدم الذي أحرز أخيرا بسبب تنسيق الجهود لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامج تطوير الأسلحة النووية. لكن النظام الشيوعي في كوريا الشمالية واصل اليوم تصريحاته المعادية لأمريكا، إذ حمل الولايات المتحدة مسؤولية الانتشار النووي العالمي ومعالجة الأزمة الراهنة بشكل سيء. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع أكرم أيوب في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو زودنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص وشامل.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة على أخبار المستجدات العراقية كما وردت في تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية. ومن بينها، الرئيس الأمريكي يشير إلى الملل والسأم من خداع بغداد فيما يخص أسلحة الدمار الشامل، فيما أكد البيت الأبيض بأن العبء ما زال واقعا على الرئيس العراقي. الأمين العام للأمم المتحدة يشير إلى حاجة فرق التفتيش إلى المزيد من الوقت، ويحذر العراق من تحدي قرارات المنظمة الدولية، لكنه يعرب عن التفاؤل في إمكان نزع أسلحة العراق بشكل سلمي. ومواقف فرنسية وألمانية متطابقة من الحرب ضد بغداد، فيما تعلن بريطانيا عن تأييدها للموقف الأمريكي. ويضم الملف الذي عده لكم اليوم أكرم أيوب مجموعة أخرى من الأنباء والرسائل الصوتية والتعليقات ذات الصلة. نبدأ الملف العراقي اليوم بمحور التطورات على الساحة الأمريكية وعلى صعيد الأمم المتحدة، حيث أفادت وكالة رويترز أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش قال أمس الثلاثاء إنه مل وسئم من خداع العراق بشأن أسلحة الدمار الشامل، مضيفا أن الوقت ينفد أمام العراق كي يمتثل لمطالب الأمم المتحدة بنزع السلاح. الرئيس الأمريكي قال:
Time is running out on Saddam Hussein. He must disarm.
لقد نفد الوقت بالنسبة لصدام حسين، يجب عليه أن ينزع أسلحته. لقد سئمت ومللت من الألاعيب والخداع، وهذا هو رأيي بالنسبة للجدول الزمني المتعلق بتنفيذ العراق لالتزاماته.
من جهته، أشار المتحدث باسم البيت الأبيض عارف لاشا إلى أن العبء ما زال على صدام حسين، وأن القضية ليست في طول المدة التي تستغرقها عمليات التفتيش، وإنما في استعداد صدام حسين هذه المرة لنزع أسلحته. فلايشر أفاد بأن المفتشين لديهم المزيد من الوقت، لكن الوقت ينفد، مؤكدا على ضرورة عدم السماح لصدام حسين بأن يضلل العالم إلى الأبد. من جانب آخر قال كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة أن المفتشين عن الأسلحة في العراق لا بد أن يتاح لهم المزيد من الوقت لإنجاز مهمتهم، ولكنه حذر بغداد من أنها قد تواجه احتمال شن حرب إذا تحدت قرارات الأمم المتحدة. أنان أضاف في رده على أسئلة الصحفيين أن مجلس الأمن سينهض بمسؤولياته ويتحرك إذا ما فشلت عملية نزع سلاح العراق، وأكد أنان على أن الضغط من جانب الولايات المتحدة والرئيس بوش كان فعالا في إعادة المفتشين إلى العراق في المقام الأول. وأعرب أنان عن تفاؤله في حالة التعامل مع الموقف بشكل صحيح واستمرار الضغط على القيادة العراقية ومواصلة المفتشين لعملهم، فربما تتمكن الأمم المتحدة من نزع أسلحة العراق بشكل سلمي ودون اللجوء إلى الحرب بحسب ما نقلت رويترز. ووسط تحذيرات الرئيس بوش وتحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة ومطالبته بمنح المفتشين المزيد من الوقت، يستمر انتشار القوات الأمريكية في منطقة الخليج. ترى هل وصلت عملية انتشار القوات الأمريكية إلى نقطة لا عودة؟ مراسل الإذاعة في واشنطن وحيد حمدي يحاول الإجابة عن هذا السؤال في التقرير التالي.
صعد الرئيس جورج بوش من حدة خطابه السياسي أمس وقال إنه سائم ومل من الخداع العراقي، وأنه لم يشهد أي أدلة حتى الآن تثبت أن العراق نزع أسلحة الدمار الشامل. وحذر الرئيس بوش من أن الفترة الزمنية التي يستطيع فيها الرئيس صدام حسين نزع الأسلحة الممنوعة سلميا تتضاءل بسرعة. وعلى الصعيد العسكري استمرت عمليات تعبئة وانتشار القوات الأمريكية في منطقة الخليج. أما في نيويورك فقد اعترف كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي أن الضغوط السياسية والعسكرية التي مارستها إدارة الرئيس جورج بوش على العراق كانت فعالة وأدت إلى إذعان العراق لقرارات مجلس الأمن والسماح بعودة المفتشين الدوليين، ولكنه اعتبر في نفس الوقت أنه يجب منح المفتشين الدوليين مزيدا من الوقت لإنجاز مهمتهم. كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة:
إذا نفذ العراق قرارات مجلس الأمن ونزع أسلحة الدمار الشامل فإن ذلك قد ينقذ المنطقة من مواجهة عسكرية جديدة، وهذه هي الرسالة التي أبعثها للقيادة العراقية باستمرار، وأمل أن تصغي القيادة العراقية لهذه الرسالة. وكل دول المنطقة بما في ذلك تركيا ترسل للعراق نفس الرسالة، وأمل أن يصغي العراق ويلبي الطلب.
وانسجم هذا التصريح مع ما أعلنه خافيير سولانا المنسق الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أمس. أما الدكتور هانس بليكس رئيس لجنة التحقق والرصد والتفتيش أنموفيك فاعتبر أن استمرار عمليات التفتيش وإنجاز مهمة المفتشين الدوليين ستكون أقل تكلفة مالية وبشرية من غزو العراق، وأضاف:
إن عدد المفتشين الدوليين يبلغ 250 أو 300 مفتش، وتبلغ تكاليف عمليات التفتيش 80 مليون دولار في السنة، بينما تبلغ تكاليف اللجوء للخيار العسكري 100 مليون دولار، كما سيحتاج التدخل العسكري إلى 250 ألف جندي، بالإضافة إلى خسارة حياة كثير من الناس وتخريب المنشآت. ولذلك فإن غالبية دول مجلس الأمن تفضل حلما سلميا إذا كان لهذا الحل مصداقية.
وفي ضوء استمرار تأكيد الرئيس جورج بوش أنه لم يتخذ بعد قرارا للجوء للخيار العسكري، يقول الجنرال المتقاعد ديفيد جرين والمستشار العسكري لشبكة CNN الأمريكية إن عملية انتشار القوات الأمريكية في منطقة الخليج لم تصل إلى نقطة لا عودة.
أنا أتذكر عددا كثيرا من الحالات التي بدأ فيها انتشار القوات المسلحة وإعداد الجنود نفسيا لخوض الحرب وإنجاز مهمتهم، ولكن فجأة ألغت القيادة العسكرية المهمة برمتها، ولا شك أن ذلك كان له أثر سلبي على الحالة النفسية للجنود. ولكن من الناحية العملية يمكن للقيادة السياسية إصدار الأوامر بوقف عمليات الانتشار وإصدار الأمر بالعودة إلى القواعد وتنفيذ القرار بسرعة.
ومع ذلك تنبأ الجنرال جرين استمرار عمليات انتشار القوات الأمريكية في الخليج خلال الأسابيع القادمة. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
وفي إطار الاستعدادات لحرب محتملة ضد بغداد، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اختيار جنرال من أصل عربي لوظيفة مساعد قائد القوات الأمريكية في الخليج بحسب فرانس بريس. وسيصبح الجنرال جوني أبي زيد مساعدا للجنرال تومي فرانكس، وسيكون مسؤولا عن الانتشار العسكري الأمريكي وانتشار قوات حلفاء الولايات المتحدة الجاري في المنطقة. وقد درس جون أبي زيد الذي يتحدث العربية في الأردن، وشارك في مهمة الأمم المتحدة للمراقبة في لبنان، وخاض نزاعات عدة، وفي عام 91 تولى قيادة فرقة تمركزت في شمال العراق بحسب ما أفادت وكالة الأنباء. نبقى في إطار الاستعدادات للحرب المحتملة. نقلت أسوشيتد بريس عن مسؤولين في الشؤون الدفاعية أن الإجراءات المتعلقة بتدريب العراقيين الذين سيقدمون العون للحملة العسكرية الأمريكية ستبدأ هذا الأسبوع. وقد طلب إلى المتطوعين العراقيين التجمع في مراكز عسكرية لدراسة حالاتهم، ومن ثم نقلهم إلى مركز للتدريب في هنغاريا للتدرب على مهمات الإسناد للقوات الأمريكية. ومن المتوقع أن تبدأ التدريبات الفعلية أوائل الشهر المقبل. وفي موسكو حث محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية العراق على تقديم المزيد من الأدلة التي تثبت أنه لا يملك أسلحة دمار شامل بحسب رويترز. البرادعي أضاف بأن الحاجة قائمة إلى المزيد من المعلومات وإلى إجراء مزيد من المقابلات مع العراقيين، مؤكدا على الرغبة في رؤية الدليل على تدمير أسلحة الدمار الشامل. وأشار المسؤول الدولي إلى اعتزامه التوضيح للعراق وجوب تغيير موقفه من التعاون السلبي إلى التعاون الإيجابي، معربا عن تطلعه لزيارته المعتزمة للعراق والتي تبدأ يوم الأحد. وقال البرادعي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف إن فرق التفتيش ستصعد من عملياتها في الأسابيع والشهور المقبلة، مشيرا إلى تلقي معلومات محددة من العديد من الدول الأعضاء وإلى اعتزام مواصلة العمل بناء على هذه المعلومات. وفي محور المواقف من الحرب ضد بغداد، نقلت فرانس بريس عن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أنه يرى كما يرى الرئيس بوش أن الوقت بات ضيقا أمام الرئيس صدام حسين، الذي يجب أن يتعاون كليا وفعليا مع مفتشي الأمم المتحدة بحسب قوله. ونقلت فرانس بريس عن الرئيس الفرنسي جاك شيراك قوله إن فرنسا وألمانيا تحملان توجهات ورؤية متطابقة فيما يخص العراق، تقوم على اللجوء إلى الدبلوماسية للحرب على حد قول وكالة الأنباء. مراسل الإذاعة في باريس شاكر الجبوري تابع تفصيلات الموقف الفرنسي وزودنا بالتقرير التالي.
اتفق الرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني جيرهارد شرودر اتفق على عدم التراجع عن الموقف الرافض للعمل العسكري ضد العراق قبل الحصول على موافقة الأمم المتحدة، مشددين خلال قمة جمعتهما في باريس أمس على مواصلة تعزيز جهود السلام وبما يسهل نجاح مهام فرق التفتيش في نزع أسلحة العراق المحظورة دون اللجوء إلى خيار القوة العسكرية. وقد جددت باريس وبرلين خلال هذه القمة الرغبة في عدم السير معصوبة العينين وراء واشنطن في هذه الأزمة الخطيرة أو غيرها، حسب ما قال لإذاعة العراق الحر مسؤول مهم في قصر الإليزيه صباح اليوم، مؤكدا بأن الهدف لا يتعلق برغبة العمل بالند ضد الإدارة الأمريكية بل الحرص على تفادي الدخول في حرب مدمرة. قال ما لم نغسل أيدينا من القدرة على تجديد أسلحة العراق بشكل سلمي على حد قوله، مشددا في الوقت ذاته على علاقة هذا الموقف بالرغبة الدولية المتزايدة لتفعيل هذا الخيار قبل غيره. ورغم انشغالها بأزمة سهل العاج تصر باريس على متابعة كل جديد الأزمة العراقية بغض النظر عن مسؤولياتها داخل مجلس الأمن الدولي، على اعتبار أنها اختطت طريقا خاصا بها قبل أن تعزز محطاته بدعم واضح من برلين. برلين التي أوضحت موقفها بشكل دقيق خلال قمة باريس أمس، وملخصه أن الحرب ضد العراق لا يمكن تفاديها إلا بتقديم الرئيس العراقي صدام حسين كل ضمانات الرغبة في التعامل الشفاف مع الإرادة الدولية، وبالتالي فإن مفتاح الحل موجود في بغداد وليس في نيويورك، متفقة مع باريس على مبدأ التعاون لتفادي الوقوع في المفاجآت، أي مواصلة الدعم الكبير لفرق التفتيش بما في ذلك منحها وقت إضافي قبل نهاية الشهر الجاري، وكذلك اعتماد استراتيجية مشتركة خلال رئاسة برلين لمجلس الأمن الدولي في الشباط المقبل، بعبارة أخرى توظيف الزمن لتوسيع الضغط على العراق وكذلك تفعيل الرفض للحرب قبل نفاذ فرص السلام. ويبدو أن الماكينة الفرنسية الألمانية حسب ما يصطلح عليه في باريس بدأت في الدوران في نسق جديد لا يخفي القلق على المصالح المشتركة في المنطقة في حال اندلاع الحرب على العراق، مثلما لا يتجاهل صوت الشارع المحلي المرافق المعارض لمبدأ الحرب الوقائية بالأسلوب الأمريكي المقترح قبل أن يصبح آخر العلاج هو الكي. والفقرة الأخيرة بالذات هي ما يقلق الفرنسيون والألمانيون على حد سواء، باعتبار أن المفاجأة ستقلب الموازين رأسا على عقب، سيما وأن استعداداتهم العسكرية لا زالت تدور في نسق الروتين المعتاد. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
وعلى الصعيد العربي، دعا العاهل السعودي الملك فهد والرئيس المصري حسني مبارك إلى منح الفرصة للحوار والدبلوماسية لتجنيب المنطقة المزيد من المآسي الإنسانية، بحسب ما نقلت رويترز عن وكالة الأنباء السعودية. هذا أولا من القاهرة أحمد رجب يعرضه لتطورات الموضوع في سياق التصريحات التي أدلى بها مبارك بعد لقائه بالمسؤولين السعوديين.
كشف الرئيس المصري عن الجهود التي تبذل على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم من أجل تجنب اندلاع حرب ضد العراق ستكون لها نتائج وخيمة، وأعلن أن هذه الجهود قد أسفرت في الوقت الراهن عن أن يكون هناك أكثر من خيار لحل هذه الأزمة، بدلا من أن يكون الخيار الوحيد هو خيار الحرب. وقال الرئيس المصري لرؤساء تحرير الصحف المصرية: أستطيع أن أكرر مرة أخرى أن الاحتمالات أصبحت تكاد تكون متكافئة، 50% لاحتمال الحرب و 50% للحل دون اللجوء للحرب. وأوضح الرئيس المصري أن عبدالله جول رئيس الوزراء التركي عرض أفكاره بكل صراحة، كما طرحت مجموعة من وجهات النظر كانت مدارا للبحث بكل جدية، ويمكن تلخيص ذلك بأن الهدف هو البحث عن كيفية الخروج من المأزق الحالي بدون حرب. وكشف الرئيس المصري أنه نتيجة لحوار متصل بينه وبين الرئيس الأمريكي بوش نصح خلاله بتجنب الحرب من أجل صالح الجميع، كشف أن الرئيس بوش أبلغه هاتفيا بأن الحرب لم تعد هي الخيار الوحيد أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه كرئيس للولايات المتحدة يريد أن يحل الأزمة سلميا. وقال الرئيس المصري: نحن نعمل والسعودية في اتجاه واحد، ومن أجل أن يسود العالم العربي منطق عقلاني. وحول ما تردد عن إفادة مبعوثين بشكل سري، قال الرئيس المصري أن زمن الأسرار قد انتهى، وعالم اليوم بلا أسرار وكل شيء معروف ومرصود ومتابع. وأيضا دعا الرئيس المصري العراق إلى أن يتجنب كل ما من شأنه إعطاء المبرر لشن الحرب، وأن يستكمل ما وصفه المفتشون الدوليون بأنه نقص في التقرير الذي تقدمت به بغداد إلى الأمم المتحدة. وقال: نحن نتحدث مع العراقيين بكل صراحة من أجل قبول القرارات الدولية وإزالة أي عقبات أمام المفتشين وتجنب أي مشاكل معهم. و وكان الرئيس المصري قد التقى وولي العهد السعودي بالأمس، وحول هذا اللقاء التقينا مع الخبير السياسي المصري منصور عطية الذي علق بقوله:
في تقديري أن هذه الزيارة تكتسب أهمية بالغة في ظل التطورات الجارية في المنطقة حاليا، خاصة وأن القاهرة والرياض يلتقيان حول مفهوم أساسي، وهو أنه لا بد من تجنب الحرب ضد العراق بأي ثمن. فالحرب ضد العراق سوف تؤدي إلى تداعيات خطيرة على المنطقة، كما أكد الرئيس مبارك خلال تصريحات أدلى بها لرؤساء التحرير الصحف المصرية خلال عودته على الطائرة من رحلته للرياض. الرئيس مبارك أكد خلال هذه التصريحات على أن هناك اتصالات مكثفة كشف عنها لأول مرة تجري مع الجانب العراقي من أجل إقناعه بالكف عن الاستفزاز والالتزام بقرارات مجلس الأمن، مشيرا إلى أن لا أحد يريد حربا ضد العراق، فالعراق بلد عربي شقيق.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي سياق متصل يعرض مراسل الإذاعة سعد المحمد للتطورات على الساحة السعودية ضمن مبادرة المملكة الرامية إلى رص الصف العربي، إلى التفاصيل.
إذا كانت المملكة العربية السعودية قد اتبعت سياسة التعديم الإعلامي على تلك المبادرة التي طرحتها، مكتفية بالقول إنها تتضمن إصلاحات عربية شاملة، فإن التقارير هنا أو هناك قد أزاحت جدار الكتمان الذي غلف هذه المبادرة. فقد ذكرت مصادر أوروبية مطلعة أن هناك محاور ثلاثة لهذه المبادرة فيما يخص الملف العراقي: أولها إعلان العراق الكامل عن برنامجه التسليحي الشامل كيميائيا وبيولوجيا، وتقديم ذلك الإعلان إلى الأمم المتحدة في وقت قريب. ثانيها أن على صدام حسين أن يتنحى ويسلم السلطة إلى قيادة معتدلة. وثالثها على الرئيس العراقي أن يختار المنفى الذي يراه ملائما له وللذين حوله من أفراد نظامه. عن هذه المحاور الثلاثة وفرص نجاح هذه المبادرة، قال محلل سياسي سعودي بإذاعة العراق الحر بعد أن طلب عدم ذكر اسمه أن فرص نجاح هذه المبادرة ضعيفة إن لم تكن معدومة، وذلك بسبب مطالبتها بتنحي الرئيس العراقي صدام حسين عن السلطة، وهذا ما لا يمكن أن يتحقق إذا ما عرفنا شخصية الرئيس صدام حسين وتصلبه وتجبره على حد قول المحلل السياسي السعودي. وأضاف في حديثه لإذاعة العراق الحر أنه إذا ما طرحت هذه المبادرة رسميا فإنه يتوقع أن يرد العراق برفضها واستهجانها، ليتجه مؤشر الأحداث بالتالي إلى الخيار العسكري على حد قول المحلل السياسي السعودي. وتقول مصادر مطلعة في المنطقة أن الرياض تقود مع القاهرة وأنقرة هذه المبادرة، ولعل ما يعزز من هذا الطرح هي الزيارة التي قام بها الرئيس حسني مبارك للرياض بعد أن تسلم رسالة من الرئيس العراقي صدام حسين. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
وفي عمان لم تعلق الحكومة الأردنية على الأخبار التي أفادت بزيادة المعونات الأمريكية للأردن في وقت تتزايد فيه التكهنات باقتراب موعد الضربة الأمريكية لبغداد. المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع يلقيها مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
رفض مسؤولون أردنيون التعليق على أنباء عن زيادة المساعدات الأمريكية للأردن لتصل إلى مليار دولار سنوياً للتعويض عن خسائره جراء الحرب المحتملة على العراق. ومن جانبه قال جيستن سيبريل الناطق باسم السفارة الأمريكية في عمان في تصريحات صحفية إن سفارته ليست في موقع يسمح لها بالتعليق، لكنه قال إن هناك مفاوضات أردنية أمريكية منتظمة حول المساعدات الأمريكية. وكانت صحيفة الحياة اللندنية نقلت نبأ المساعدة عن مصادر أردنية قالت إنها مطلعة، وقالت إن هذه المساعدات غير مشروطة بالمشاركة في الحرب ضد العراق. وقالت الحياة إن هناك اتفاقا أوليا مع السعودية والكويت والإمارات لسد احتياجات الأردن النفطية طوال مدة العملية العسكرية في العراق وإلى حين ترتيب الأمور الداخلية فيه، وبشروط قريبة من الشروط التي يخضع لها حاليا التزود بالنفط العراقي. إذاعة العراق الحر سألت الصحفي والمحلل السياسي سمير الحياري عن مدى جدية مثل هذه الأخبار، خاصة وأنها ترددت أكثر من مرة، فقال:
الحقيقة أن الأردن لم يصدر بيانا رسميا لا يؤكد ولا ينفي هذه الأخبار التي صدرت من هنا وهناك، وإن كانت هذه الأخبار تسر الأردن وتسر الحكومة الأردنية وتسر الشعب الأردني، فأي مساعدة مالية يتلقاها الشعب الأردني وحكومته هي لخدمته ولخدمة التنمية الاقتصادية والسياسية في هذا البلد الصغير الذي لا بد له أن يتلقى دعما ماليا من دول متفرقة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن الأردن في الفترة الأخيرة لم ينفي هذه الأخبار على أرضية افتراضية أن هذه المعلومات ربما تكون صحيحة وربما تكون هناك اتصالات سرية بين الأردن والولايات المتحدة واتفاقات على أن يتم دعم الأردن في هذا المجال خاصة لمواقفه السياسية المختلفة في هذا الإطار. أستاذ سمير، ما هو الثمن الذي تتوقع أن يدفعه الأردن بدلا من هذه المساعدة خاصة على صعيد القضية العراقية؟ أعتقد أن المسألة ليست مسألة دفع ثمن بقدر ما هي مسألة مصلحة مشتركة ومصلحة وطنية عليا. يرى الأردن أن الأردن أولا هو الحل الأمثل لحل قضايا في مختلف الميادين، وأعتقد أن الأردن سواء وقف هذا الموقف أم لم يقف سيدفع ثمن أي إجراء يتخذه في هذه المسألة، والمسألة العراقية لم تعد مسألة محلية أو عربية يمكن لدولة أن ترفض الرأي الأمريكي أو ترفض القرار الأمريكي والقرار الدولي المتعلق بإقصاء الرئيس العراقي صدام حسين أو بإزالة هذا النظام الذي ما عاد يصلح للأيام المقبلة ولا للتطورات السياسية والحضارية على كافة المستويات. أعتقد أن الأردن يرى مصلحته بأن يقف مع الجانب الذي يخدم قضاياه ويخدم موازنته ويخدم توجهه، وهو مثله مثل آخرين في الدول العربية يقفون نفس الموقف، ولا أعتقد أن الأردن يقف بمنهى عن هذه المسائل جميعها.
وكان السفير الأمريكي في عمان صرح للصحفيين في كانون أول الماضي أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الأردن اقتصاديا في ظل توجيه ضربة عسكرية إلى العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وذكرت فرانس بريس أن نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام وصل أمس إلى موسكو لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس حول العراق والصراع في الشرق الأوسط. وفي تقرير لها من طهران نقلت أسوشيت بريس عن مسؤولين إيرانيين في مكتب الرئيس الإيراني محمد خاتمي رفضوا الكشف عن هويتهم أن الرئيس السوري بشار الأسد ألغى زيارة مقررة إلى طهران للتباحث حول الأزمة العراقية. تفصيلات أكثر تستمعون إليها في التقرير التالي من جامبولات شكاي في دمشق.
لأن تضاربت الأخبار الصادرة عن دمشق وطهران في التفاصيل حول زيارة كان أشاع بأن الرئيس السوري بشار الأسد سيقوم بها إلى إيران، إلا أن هذه الأخبار اتفقت بالنتيجة، وهي أن الزيارة لم تتم اليوم الأربعاء كما أعلنته بعض وسائل الإعلام سابقا. ففي الوقت الذي نقلت فيه وكالة رويتر عن مسؤول إيراني بأن دمشق ألغت الزيارة المتوقعة للرئيس الأسد إلى طهران، أعلنت وزارة الخارجية السورية أن هذه الزيارة لم يكن مخطط لها بالأساس وفق الموعد الذي تم التحدث عنه، ولم تنفي دمشق إمكانية قيام الرئيس الأسد بالزيارة في موعد لاحق. ونقل بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه عن ناطق بلسان الخارجية السورية بأن الزيارات بين المسؤولين في سوريا والمسؤولين في إيران قائمة على مختلف المستويات وعلى أعلاها، وهذا طبيعي بالنظر للعلاقات الودية والمتميزة بين البلدين. ولكن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام أخيرا عن موعد رسمي لزيارة الرئيس بشار الأسد إلى طهران لم يكن دقيقا، علما أن التنسيق والتشاور قائمان بين البلدين في جميع الأمور ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية والدولية، وطبعا حسب بيان وزارة الخارجية السورية. وإن تحدث البيان عن موعد الزيارة فقط، إلا أن مسؤولين في طهران أعلنوا أن زيارة الرئيس ألغيت في اللحظة الأخيرة دون أن يقدموا تفسيرا لهذا التغيير. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مسؤول رفيع في الحكومة الإيرانية طلب عدم نشر اسمه قوله إن الزيارة ألغيت. وأكد مسؤول آخر في مكتب الرئاسة الإيرانية بأن لقاء الأسد والرئيس الإيراني خاتمي ألغي. والزيارة التي لم تتم كانت تهدف إلى مناقشة الموضوع العراقي والتهديدات الأمريكية بشن حرب على العراق، وذلك في إطار الجهود الدبلوماسية التي تعمل عليها سوريا وغيرها من دول المنطقة لتجنب الحرب. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
وعلى صعيد آخر، بث المعهد العراقي من أجل الديمقراطية ومقره في أربيل في كردستان العراق نتائج استطلاع للرأي أجري في مناطق أربيل ودهوك وزاخو حول شكل الحكومة التي يرغبون فيها بعد الإطاحة بالدكتاتورية القائمة. الاستطلاع أظهر تحبيل الناس لانتداب من قبل الأمم المتحدة في المرتبة الأولى ولحاكم عسكري أمريكي في المرتبة الثانية، أما حكم البلاد من قبل المعارضة العراقية فجاء في المرتبة الثالثة. وفي مواقف وتحركات من الحرب المحتملة ضد النظام العراقي، قال الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون إنه يجب السماح لمفتشي الأمم المتحدة للأسلحة بمواصلة عملهم في العراق، وإنه ينبغي للولايات المتحدة ألا تحاول التصرف بمفردها بحسب رويترز. وأعرب الرئيس كلينتون في كلمة أمام مؤتمر عن العولمة عن اعتقاده بوجوب السماح لعملية التفتيش بأن تمضي في طريقها، وعن عدم اتفاقه مع الداعين إلى قيام الولايات المتحدة بمهمة نزع الأسلحة العراقية بمفردها، مضيفا بأن الرئيس بوش فعل الصواب عندما ذهب بالمسألة العراقية إلى الأمم المتحدة. ونقلت رويترز أيضا عن أحد أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي أن متطوعين من دول عربية سيسافرون إلى العراق لمساعدته في الدفاع عن نفسه حال تعرضه لهجوم عسكري من الولايات المتحدة. وكرر سيف الإسلام نفي ليبيا أنها قد توفر ملاذا آمنا للرئيس صدام حسين وعائلته. وعلى جبهة المعارضة العراقية تغيبت جماعة عراقية معارضة كبيرة عن محادثات جرت في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، مشيرة إلى وجوب عدم قيام الولايات المتحدة بأي دور في اجتماع للمعارضة العراقية من المقرر أن يعقد في منطقة كردستان هذا الشهر بحسب ما أوردت رويترز. وقال المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق إنه لم يشارك في المحادثات مع زلماي خليل زاد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لأنه لم يتلقى دعوة اللائقة ولأن المحادثات لم تكن ضرورية. ونقلت رويترز عن حامد البياتي المتحدث باسم الجماعة المعارضة وجوب عدم اللقاء بخليل زاد لكون الاجتماع الذي سيعقد في كردستان هو اجتماع للمعارضة العراقية بحسب تعبيره. إلى هذا نقلت وكالة الأنباء عن مسؤولين أمريكيين أن جماعة الوفاق الوطني العراقي لم ترسل هي الأخرى مندوبا عنها إلى الاجتماع. ومن أوسلو أفادت الأنباء أن الزعيم الكردي لجماعة إسلامية متشددة تتخذ من شمال العراق مقرا لها نفى الاتهامات القائلة بوجوب علاقات لجماعته بشبكة القاعدة الإرهابية. تصريحات الملا كريكار جاءت في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة النرويجية، وأعلن فيه عن ترحيبه بقيام الولايات المتحدة بتفتيش معقله في شمال العراق تفتيشا دقيقا فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية أو المخدرات أو مقاتلي القاعدة بحسب قوله.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. في ختام هذا القسم من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها ميخائيل ألندرينكو مع زينب هادي.
سيداتي وسادتي، ميخائيل ألندرينكو وزينب هادي يرحبان بكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، ويقدمان لكم عرضا لما كتبته الصحف العربية عن الشأن العراقي اليوم الأربعاء. وفي البداية نقرأ عليكم بعض أبرز العناوين.
بوش: سئمت خداع صدام والوقت ينفد. ملك البحرين يدعو إلى تغليب الحل السلمي في العراق. الجامعة العربية: مفتشون عرب جدد إلى الأنموفيك والطاقة الذرية. بليكس: العراق انتهك قيودا لمجلس الأمن على استيراداته العسكرية. والمفتشون باشروا الاستدلال بمعلومات من واشنطن ولندن.
مناقشة ملف العمال الكردستاني بين الشرع وياكيش. أكثر من نصف الأردنيين يعتقدون أن الحرب ستندلع. مسؤولون روس في بغداد لتوقيع عقد استثمار حقل نفطي غرب العراق. قمة سعودية مصرية في الرياض تدعو إلى مواصلة السعي إلى حل سلمي. لندن قد لا تحتاج إلى قرار ثاني للمشاركة في الحرب. بيروت: إطلاق سراح اللبنانيين في قضية شحن معدات عسكرية للعراق. دعوة كويتية إماراتية لحل سلمي في العراق. الشرطة النرويجية تريد استجواب زعيم أنصار الإسلام بعد ترحيله من هولندا.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في بيروت علي الرماحي وافانا بالتقرير الصوتي التالي عن القضية العراقية كما تناولتها صحف لبنانية صادرة اليوم.
في صحيفة المستقبل يكتب أسعد حيدر من باريس قائلا إن باريس تنفي بشدة وجود أي محاولة دبلوماسية من جانبها أو معها أو عبرها لتأمين حل سلمي جديد للأزمة العراقية يتمثل في العثور على ملجأ للرئيس العراقي صدام حسين يضمن له حياته ويلغي خيار الحل العسكري. لكن على الرغم من ذلك، يقول أسعد حيدر، فإن مصادر مطلعة على الملف العراقي تؤكد أن باريس على اطلاع تام على وجود محاولات تقوم بها الترويكا إقليمية مشكلة من تركيا ومصر والسعودية. لكن هذه المصادر تعتقد أن صعوبة نجاح هذا المشروع تكمن في صعوبة إقناع الرئيس العراقي بالانسحاب من السلطة ومن بغداد، كون هذا الأمر يتنافى كليا مع طبيعة الرئيس العراقي وفهمه لدوره السياسي في تاريخ العراق والمنطقة. وكذلك تكمن الصعوبة أيضا في العثور على دولة تقبل أولا باستقباله ثم تضمن له أمنه. يختم أسعد حيدر في المستقبل. علي الرماحي، بيروت.
صحيفة الحياة اللندنية نشرت مقالا بقلم رئيس قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافع، عنوانه: تأملات في نهاية عام خطر وبداية عام أشد خطورة. الكاتب اعتبر أن الحرب المزمعة على العراق لا علاقة لها بموضوع الإرهاب وتفتقر إلى كل مقومات الشرعية القانونية أو الضرورات الأخلاقية والمعنوية، مضيفا أن هذه الحرب ستؤدي إلى سقوط آلاف الضحايا وتدمير العراق مرة أخرى، ثم إلى تبرير الوجود العسكري الأمريكي في العراق حسب ما جاء في المقال.
الكاتب العراقي كريم عبد في صحيفة الحياة اللندنية اعتبر انه اصبح من الممكن والضروري تحول الديمقراطية في العراق الى ثقافة عامة ليصبح مطلب الدولة الفيدرالية هدفا استراتيجيا لغالبية العراقيين وليس للأكراد فقط على حد قوله. المقال الذي يحمل عنوان آفاق واحتمالات المشروع الديمقراطي والفيدرالية في العراق تابع أن الأزمة المزمنة للدولة العراقية تكمن في صفاتها البوليسية العسكرية وطبيعتها المركزية التي تنطوي على آليات حذف وإبعاد لكل ما هو مختلف ومغاير. ومضى الكاتب إلى القول بأن من يريد أن يحقق مشروعا من نوع دولة فيدرالية في العراق عليه أن يكسب غالبية العراقيين أولا، وأن يبين لهم حقيقة ارتباط مصالحهم الآنية والمستقبلية بهذا المشروع حسب ما جاء في الحياة اللندنية.
مراسلنا في الكويت سعد المحمد عد مطالعاتنا للشأن العراقي في الصحف الكويتية والسعودية.
تقول صحيفة الجزيرة السعودية في افتتاحيتها إن حوارا داخليا بين أبناء الأمة أمر أساسي قبل الانتقال لطرح المرئيات على الآخر، ومن الطبيعي أن يشمل الحوار هنا على الاتصالات بين العرب فيما في ذلك المساعي المبذولة مع العراق. ومن المهم جدا وأمر الحرب يهم المنطقة أن يكون لأهلها كلمة مسموعة تعكس مواقفهم ومن هنا تأتي مشروعية المطالبة بإفساح المجال أمام الحوار حتى ولو صدر قرار دولي بالحرب ضد العراق. وتتابع الصحيفة إن رأيا عاما بدأ يتبلور بهذا الصدد. فعلى الصعيد العربي تتكثف الاتصالات التي تشهد المملكة جانبا منها، وعلى الصعيد الإقليمي تتجاوب دول مثل تركيا وإيران مع ما هو مطروح عربيا بضرورة تجنب الحرب. وتخلص الصحيفة إلى القول إن الحاجة ماسة لتطوير التوجه الرافض للحرب ضد العراق ليشمل إلى جانب العرب والمسلمين أطرافا دولية أخرى في أوروبا، بحيث تسفر الجهود عن آليات للعمل وضغوط حقيقية. وفي الأنباء الكويتية يقول علي الدغبافي: إذا كانت معظم الحكومات العربية تقف متفرجة على أحوال العراقيين المتدهورة، فإن الشعوب العربية تبدو كذلك مع الأسف، ولم يقم مع الشعب العراقي إلا عددا قليلا من العرب والمسلمين، أما الأغلبية فما زالت تصفق للجلاد ولا تسمع صراخ الضحية. ويتابع الكاتب: وهذا الذي يحدث كل يوم لسببين. السبب الأول هو تشويش عقل المواطن العربي الذي بات يرى الأشياء بالمقلوب، والسبب الثاني نتيجة لغسل الأدمغة الذي يتعرض له المشاهد العربي من بعض الفضائيات والإعلاميين المأجورين الذين يزيدون تشويش العقول العربية أكثر مما هي مشوشة. والنتيجة أن الغالبية ما زالت تهدف ضد الهجوم الأمريكي المحتمل على العراق. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
نشر صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالا بقلم رضا محمد لاري بعنوان التلاعب الأمريكي بالحرب، رأى فيه أن مشكلة أمريكا الحقيقية مع العراق أنها تعرف يقينا بأن الحكومة العراقية تمتلك أسلحة الدمار الشامل النووي وغير النووي، لأنها كلفت في حقبة الثمانينات من القرن الماضي رامسفيلد بإعطاء العراق هذه النوعية من الأسلحة في مرحلة حربه ضد إيران حسب ما اعتبره لاري.
الكاتب العراقي عدنان حسين قال في الشرق الأوسط إن العراقيين بأجمعهم يدركون أن الحرب الجديدة كما الحروب السابقة التي طحنتهم ليست حربهم بل هي حرب صدام أمريكا. وأضاف الكاتب أن ليس للعراقيين فيها من دور أو حصة غير دور الضحايا وحصتهم، سواء انتصرت فيها أمريكا أو كسبها صدام، بحسب تعبيره في الشرق الأوسط اللندنية.
مستمعين الأعزاء، مراسلنا في عمان حازم بيضين عرض لما جاء عن القضية العراقية في صحف أردنية صادرة اليوم، وعد التقرير الصوتي التالي.
يقول محمد العمائرة في صحيفة الرأي إن الحاجة ما تزال كبيرة وماسة لإعطاء المفتشين فرصة كافية للوصول إلى نتائج، ولعل المرونة العراقية مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى، مع أن تدفق كل هذه القوات وحاملات الطائرات والأسلحة والخبراء اللوجستيين إلى دول المنطقة لا يحمل معه الكثير من دواعي الإطمئنان. وفي صحيفة الدستور يقول ياسر الزعاترة إن مصدر الخطورة هذه الأيام يكمن في الموقف العراقي الذي ينبغي أن يبقى حذرا وقابضا على حسن التقدير، لأن قناعته بأي من الاحتمالين الحرب أو اللا حرب ستكون خطيرة، فيما عليه أن يعد العدة لكليهما، ذلك أن قناعته بخيار اللا حرب قد تفضي به إلى التلكؤ في موضوع التفتيش، لا سيما عندما تتصاعد موجة استجواب العلماء. أما قناعته بحتمية الحرب فقد تدفعه إلى عدم التعاون خوفا من استخدام المفتشين في لعبة التجسس، وهو أمر قد يكون مقصودا من طرف المفتشين الذين قد يعطون إشارات تجسسية تدفع العراق إلى عدم التعاون معهم. وفي صحيفة العرب اليوم يقول طاهر العدوان إن التأثير الأكبر للغزو الإعلامي هو ما يصاحب الحملة العسكرية الأمريكية الضخمة التي تعد العدة لاحتلال العراق، فقد تحولت بعض وسائل الإعلام والصحافة إلى منابر لكتاب يزينون مسألة احتلال العراق ويسوقونها على أنها من أجل حرية الشعب العراقي، حيث سيتحول العراق إلى ركيزة للتغيير نحو الحريات والديمقراطيات في مختلف أرجاء البلاد العربية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
نشرت صحيفة القدس العربي اللندنية عدة مقالات رأي عن شأن العراق اليوم، فقد تناولت الافتتاحية التي عنوانها سأم الرئيس بوش ونفاد صبره تصريحا أدلى به الرئيس الأمريكي مفاده أنه مل الألعاب العراقية. لكن الافتتاحية اعتبرت أن العراق تجاوب بالكامل مع قرارات الأمم المتحدة وفتح جميع قواعده أمام المفتشين الدوليين وتحمل كل بذاءاتهم واستفزازاتهم. كما شككت الصحيفة في أن يعثر المفتشون على ما يبحثون عنه من أسلحة دمار شامل لسبب بسيط هو عدم وجودها أصلا، مثل ما يؤكد المسؤولون العراقيون على حد تعبير الافتتاحية التي قالت أيضا إن هذا ما يفسر حالة الارتباك العصبي التي يعيشها الرئيس بوش وتدفعه إلى القول بأن صبره نفد، حسب ما جاء في القدس العربي.
اعتبر الدكتور سعيد الشهابي وهو كاتب وصحفي بحراني يقيم في لندن، اعتبر ان موضوع الحرب او عدمها اصبح هما للساسة والمواطنين العاديين على حد سواء، هما يشغل بال ادارة الرئيس بوش كما يشغل مناوئي الحرب من سياسيين منتخبين او مواطنين عاديين. وأوضح الكاتب أن ما يجعل القضية أكثر سخونة توسع الخلاف بين المتحمسين للمواجهة العسكرية مع العراق والرافضين لذلك الخيار وتضاؤل الحماس لها من قبل أغلبية قطاعات المجتمع الغربي، حسب ما جاء في المقال المسمى التعذيب حرمه القانون الدولي والبعض يبرره.
انتقد هارون محمد من قادة الحركة القومية العربية في العراق، انتقد في مقال رأي في القدس العربي مؤتمر المعارضة العراقية الذي عقدته أطراف عراقية معارضة محسوبة على واشنطن على حد قوله في لندن وسط القانون الأول الماضي. وزعم محمد أن الولايات المتحدة هي التي تحملت تكاليف عقد المؤتمر.
سيداتي وسادتي، تطرق محمد كريشان في مقال عنوانه العرب وفاتورة الحرب، تطرق إلى تكاليف حرب محتملة ضد العراق. كريشان نقل عن دراسات أمريكية مختلفة تقديرات مختلفة لتكاليف الحرب تتراوح بين 44 و60 مليار دولار، كما أشار إلى أن عدد القتلى الأمريكيين في الحرب ضد العراق قد يصل إلى 5000 جندي مع 3 أو 4 أضعاف هذا العدد كجرحى على حد تعبيره، حسب ما جاء في صحيفة القدس العربي اللندنية.
في نهاية هذا العرض إليكم تقريرا أعده مراسلنا في القاهرة أحمد رجب عن القضية العراقية في صحف مصرية صادرة اليوم. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.
تحت عنوان كوريا الشمالية عنصر جديد في الأزمة العراقية، كتب السفير عبد الرؤوف الزيدي في صحيفة الأهرام ما يقول المفارقة بين موقف التحدي من جانب كوريا الشمالية وموقف المهادنة من جانب الولايات المتحدة نجد تفسيرها في الأزمة العراقية، فليس من شك أن كوريا الشمالية تراهن على انشغال الولايات المتحدة بالمواجهة مع العراق، وبأن الولايات المتحدة بما تقوم به من تحريك وحشد قواتها في منطقة الخليج أصبحت غارقة في الإعداد للحرب مع العراق. وتحت عنوان هل تفضل الولايات المتحدة مأزق عدم ضرب العراق وهل يفضل العراق خيار العقلانية لاحتمال تفادي الحرب، كتب الدكتور عبد الرحمن البيضاني نائب رئيس الجمهورية ورئيس وزراء اليمن الأسبق في صحيفة الأهرام صدرت اليوم، يقول منذ زمن بعيد رجحت ولا زلت أرجح عدم ضرب العراق رغم استمرار تدفق الحشود العسكرية، ذلك أن الولايات المتحدة لم تفتح ملف العراق بسخونة ملتهبة إلا بعد أن تعذر عليها قد فيها ثمار حربها في أفغانستان. وقال إن علينا محاولة إقناع القيادة العراقية بسلبيات خطاباتها النارية التي تستفز الرأي العام الأمريكي والدولي بغير أثر إيجابي على الشعب العراقي. وقال أيضا لن ينفع القيادة العراقية استفتاء 100% وإنما انتخابات نيابية ورئاسية يتنافس فيها أكثر من مرشح وتحت أشراف عربي ودولي، لا سيما بعد الحرب مع إيران واحتلال الكويت وتدمر الأكراد والشيعة العراقيين. وأضاف في ختام مقاله إن القيادة العراقية عليها الحذر من نفسها على شعبها على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.